الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفحة بثمن واحد صحة المملوك عندنا. الكلام في التي بيع المملوك وغير المملوك، وهذه آخر مسألة من مسائل باب ومبحث البيع الفضولي، وهي منعقدة لبيان بيع، عليكم السلام، ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك، بمعنى أن البائع قد ضم شيئا لا مالية له ولا يقبل التملك كالخمر أو الخنزير وما شاكل ذلك، ضمه مع شيء آخر له مالية ومما يقبل التملك، فجعلهما في صفقة واحدة، عليكم السلام، وباعهما في معاملة واحدة وبثمن واحد. فما حكم هذه المعاملة؟ لا إشكال ولا ريب في أن المعاملة بالنسبة لما لا يقبل التملك غير نافذة وغير صحيحة، وأما بالنسبة لما يقبل التملك وكان قابلا للتملك فما حكم المعاملة؟ أفاد قدس سره بأنها صحيحة غاية الأمر، ثبوت حق الخيار للمشتري، أعني خيار تبعض الصفقة. ثم استدل قدس سره على صحة المعاملة بالنسبة لما يقبل التملك بأمور ثلاثة. قال قدس سره: مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله فجعلهما في صفقة واحدة، أي في معاملة واحدة، باعهما بثمن واحد. لو باع ما يقبل التملك، أي كانت له مالية وكان مما يقبل التملك شرعا، وما لا يقبل التملك كالخمر والخنزير، وهذا من باب المثال، وكالإنسان الحر، لو باع شخص إنسانا حرا مع عبد مملوك صفقة، أي في معاملة واحدة بثمن واحد، صحة المملوك، منه يعلم عدم الصحة في غير المملوك بالنسبة للقسم الآخر الذي لا يقبل التملك. ثم استدل قدس سره على ذلك، على صحة المعاملة بالنسبة للبعض المملوك، أي كيف نكيف صحة هذه المعاملة بالنسبة لبعض المبيع، كيف تكيف صحة المعاملة في هذه المسألة فقهيا. استدل قدس سره عليكم السلام على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإجماع، وهذا ما يستفاد من تعبيرات بعض الفقهاء، كتعبير عندنا كما في كلمات جامع المقاصد، حيث حكم بصحة المعاملة عليكم السلام واصفا الصحة بقوله عندنا، مما يستفاد منه إجماع الحكم، وأن الحكم مجمع عليه عند فقهاء الخاصة. وكتعبير الإجماع صريحا كما في كلمات السيد ابن زهرة في الغنية. الدليل الثاني إطلاق مكاتبة الصفار التي تقدم ذكرها فيما سبق. نقرأ الآن، قال: صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد، أي التعبير بعندنا ورد في كلمات المحقق الكركي في جامع المقاصد، وإجماعا تعبير بلفظ الإجماع كما في كلمات السيد ابن زهرة في الغنية، كما عن الغنية غنية النزوع للسيد ابن زهرة. ويدل عليه إطلاقه، هذا يصلح الدليل الثاني، ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة. هذه الرواية المكاتبة تقدم ذكرها في موضعين سابقين، نقرأ من الموضع القريب في صفحة 513، في صفحة 513 الرواية لا بس أن توضع يعني أمام، باعتبار الكلام كله يصير على مفردات الرواية. في صفحة 513 عندما قال الشيخ الأعظم مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة، يعني هناك قال المتقدمة باعتبار في موضع أسبق في أدلة بطلان الفضول من قوله عليه السلام لا يجوز، هنا ينقل نفس كلام المعصوم، جواب المعصوم عليه السلام، لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. سنقرأها على هذا الموجود، لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب، قلنا هناك وجب بمعنى لزم بمعنى اللزوم، وقد لزم الشراء فيما يملك. كيفية الاستدلال بهذه المكاتبة على المطلوب؟ هذه المكاتبة اشتملت على جملة لا يجوز بيع ما لا يملك، ولنا وقفة على كلمة يملك، فإن قرأت هذه الكلمة بصيغة المبني للمجهول أي يملك، فالرواية تكون دليلا مباشرة على ما نحن فيه، فتدل الرواية على أن المعاملة في القسم الذي لا يقبل التملك، يعني فيما لا يملك، فتدل على أن المعاملة في القسم الذي لا يقبل التملك وليست له مالية، المعاملة غير نافذة، لا يجوز يعني لا ينفذ. وأما في القسم الذي يقبل التملك فتكون المعاملة نافذة ولازمة، قال فقد وقد وجب الشراء، يعني لزم الشراء فيما يملك، يعني في القسم الذي يملك ويقبل التملك لزمت المعاملة، تنفذ المعاملة. فالرواية على قراءة المبني للمجهول تكون دليلا مباشرة على ما نحن فيه. وأما إن قرأت هذه الكلمة بصيغة المبني للمعلوم فتكون الرواية دليلا بالمباشرة على بيع ما يملك وما لا يملك، الذي يرتبط بالمسألتين السابقتين اللتين تقدم الحديث عنهما مفصلا. ومع ذلك يمكننا الاستفادة من إطلاق هذه المكاتبة فيما نحن فيه بهذا البيان أنه عليه السلام قال لا يجوز بيع ما لا يملك. سبعد على المبني المعلوم، سادخلنا على هذه القراءة الثانية، لا يجوز بيع ما لا يملك. قوله عليه السلام لا يملك، يعني نقطة شارحة، أن البائع لم يكن مالكا للمبيع، يعني لا يجوز بيع ما الشيء المتاع اللي ما تملكه ما لا يملك. يأفق قوله عليه السلام لا يملك، يعني شنو؟ يعني أن البائع لم يكن مالكا. ومن البين أن القضية السالبة، هذه القضية عندما نطرحها على علماء المنطق يصفونها بأنها قضية سالبة، ومن البين أن القضية السالبة كما تصدق، نشوف الإطلاق وين من الشيخ الأعظم يقول ويدل عليه إطلاق، معناته هو جاء يقراها على المبني للمعلوم، يعني الرواية قاريها على صيغة المبني للمعلوم، هل قال إطلاق؟ وإلا إذا على المبني المجهول قلنا دليل مباشر على ما نحن فيه. ومن البين أن القضية السالبة كما تصدق بانتفاء المحموم، وأن الشيء له مالية وقابل للتملك، إلا أن البائع فعلا لم يكن مالكا إياه، يعني الموضوع ثابت، شيء إلى مالية، شيء إلى قابل للتملك من حيث الموضوع ما منتفي، بس المحمول شنو؟ منتفي. شلون المحمول منتفي؟ إلا أن البائع فعلا لم يكن مالكا إياه، فكذلك تصدق السالبة انتفاء الموضوع. وأن الشيء لا مالية له أصلا ولا يقبل التملك أصلا، يعني هو الموضوع أساسا منتفي، وأن الشيء ليست له مالية أصلا ولا يقبل التملك أصلا. وعندها فبحكم إطلاق هذه الجملة لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك، وعندها فبحكم إطلاق هذه الجملة نقول إن الشيء، يعني المتاع، إن الشيء الذي لا يكون البائع مالكا إياه سواء كانت للشيء مالية وكان قابلا للتملك غير أن البائع فعلا غير مالك إياه بل كان مملوكا لغيره، أم لم تكن للشيء مالية أصلا. يعني عندما نقول أن الشيء الذي لم يكن البائع مالكا إياه، ليش البائع لم يكن مالكا إياه؟ هل تصدق؟ هم تصدق أن هذا الشيء إلى مالية قابل للتملك، بس هو ما مالك إلى، مو بالضرورة المتاع مملوك الملك غيره، أو لا، أو هو المتاع أصلا ما إلى مالية، فبطبيعة الحال شنو؟ البائع لم يكن مالكا له. نعيد هذه الجملة. وعندها فبحكم إطلاق هذه الجملة نقول إن الشيء الذي لم يكن البائع مالكا إياه سواء كانت للشيء مالية غير أن البائع لم يكن مالكا إياه بل كان مملوكا لغير البائع، أم لم تكن للشيء مالية أصلا، فالمعاملات على هذا الشيء غير نافذة غير صحيحة فارزة. وأما الشيء الذي كان البائع مالكا إياه وبطبيعة الحال تكون لذلك الشيء مالية ويكون قابلا للتملك قهرا، وما دام البائع مالك لذاك الشيء معناته شنو؟ الشيء إلى مالية قابل للتملك، لذلك هذا البائع مالك إلى. وأما بالنسبة للشيء الذي يكون البائع مالكا إياه وبطبيعة الحال تكون لذلك الشيء مالية ويكون قابل للتملك قهرا، فالمعاملات على هذا الشيء نافذة وصحيحة. فإذا بهذا البيان والتقرير يمكن الاستفادة من إطلاق هذه المكاتبة فيما نحن فيه. لذا قال قدس سره ويدل على المطلوب فيما نحن في إطلاق مكاتبة الصفار بهذا التقريب والبيان. قال قدس سره، نرجع إلى ما كنا بصدده، قال ويدل عليه إطلاق مكاتب عليه، أي على المطلوب، على ما نحن فيه، صحة المعاملة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمملوك، للي يقبل التملك، إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة. ودعوة وهذا إشكال موجه إلى إطلاق هذه الصحيحة. وحاصله حاصل الإشكال أن هذا الإطلاق الشيخ الأعظم تمسك بالإطلاق. المستشكل يجي يقول لا شلون تتمسكون بالإطلاق هنا، فهو إشكال عليه من على إطلاق هذه الصحيحة هذه المكاتبة. وحاصله أن هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص بيع مال الغير مع مال نفسه، منصرف إلى خصوص بيع مال الغير إلى مال نفسه. والذي تقدم البحث فيه مفصلا في المسألتين السابقتين فلا يشمل إطلاق المكاتبة بيع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك الذي هو مفروض مسألتنا. فالصحيحة منصرفة الإطلاق إلى غير ما هو مفروض مسألتنا ومحل بحثنا. فالتمسك بإطلاقها تمسك بدليل لا ربط له بمن بما نحن بصدده. وببيان آخر تقرير الإشكال أن إطلاق هذه الصحيحة منصرف إلى القضية السالبة بانتفاء المحمول، وأن المبيع له مالية وقابل للتملك، غير أن البائع فعلا لم يكن مالكا إياه وبالتالي لا تشمل هذه الرواية ما نحن فيه، أعني القضية السالبة بانتفاء الموضوع. يعني شو بانتفاء الموضوع؟ يعني المبيع هو أساسا شنو؟ ما إلى قابلية للتملك، ما إلى مالية أرضهم إلى اللي إلى قابلية وأبيحهما في صفقة واحدة وبثمن واحد، ما حكم المعاملة؟ فلا تشمل الرواية ما نحن فيه، أعني القضية السالبة بانتفاء موضوعها. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال بأن هذه الدعوة مدفوعة، وذلك لأنه لا وجه للانصراف المزبور، حيث أن منشأ هذا الانصراف الغلبة. يعني الشيخ الآن رحمه الله راح ينفي الانصراف بهدم ماذا؟ يهدم الانصراف بهدم منشأه. لا وجه للانصراف المزبور حيث أن منشأ هذا الانصراف هو الغلبة. يعني شنو الغلبة؟ فإن غالب الموارد أن القضايا السالبة في أغلب الموارد في الخارج هي من نوع القضية السالبة بانتفاء المحمول. فإن القضايا السالبة في أغلب الموارد في الخارج هي من يا نوع
الآن تلاحظون القضايا السالبة، أي قضية سالبة شوف ذاك من ذاك تحصل شنو قضية سالبة انتفاء الموضوع. مثلا أبو عيسى، مثلا عيسى ليس له أب كذا، تنفي عن أبيه باعتبار السالبة تصدر حتى بانتفاء الموضوع. لكن أغلب الموارد مال القضايا السالبة هي من يا نوع، فإن القضايا السالبة في أغلب الموارد في الخارج هي من نوع القضية السالبة بانتفاء المحمول، وأن المبيع له مالية وقابل للتملك إلا أن البائع غير مالك إياه، وقد ثبت في محله أن مجرد الغلبة الخارجية لا يوجب الانصراف، لا يوجب الانصراف. هذا مضافا إلى أنه يحتمل أن تكون كلمة يملك في قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، يحتمل أن تكون هذه الكلمة بصيغة المجهول، بصيغة المبني للمجهول. وإذا كانت كلمة يملك كذلك أي بصيغة المجهول فدلالتها أظهر على ما نحن فيه، ولا يبقى مورد، لا يبقى موضوع لدعوى الانصراف. بعد انصراف علما إذا قريناها يملك لا يجوز في لا يجوز بيع ما لا يملك، أما هذا الذي يملك وجب الشراء. فإذا كانت الكلمة كذلك فدلالتها أظهر على ما نحن فيه، ولا يبقى مورد وموضوع لدعوى الانصراف. لذا قال قدس سره هذه الدعوة مدفوعة. قال ودعوى انصراف هذا الإطلاق، إطلاق المكاتبة إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها أي في المكاتبة، باعتبار أنه القضية اللي وردت الرواية فيها أنه شخص من يجي يسأل المعصوم يسأل عن قرية، البائع بعض هذه القرية ملك إله والبعض الآخر كان غاصبها. انصراف الإطلاق إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها ما المذكورة فيها صحيحة، كون بعض القرية ماذا؟ مال الغير. فإذا الإطلاق وين منصرف؟ إلى بيع ما يملك وما لا يملك، يعني إلى القضية السالبة بانتفاء المحمول. فإذا انصرف الإطلاق، إذا انصرف إلى هذا الفرض، هذا الفرض قدم بالمسألتين السابقتين وهذا مو محل بحثنا، فإذا ما يشمل الإطلاق الصحيحة لمفروض مسألتنا، فالرواية أجنبية عما نحن بصدده. الشيخ رحمه الله أجاب قال ممنوعة، وبينا وجه المنع بأمرين، أولا أنه لا وجه للانصراف المزبور، والأمر الثاني هذا مضافا إلى أنه يحتمل أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول، فإذا كان بصيغة المجهول بعد دلالة الرواية على ما نحن فيه أظهر أن يخفى أو أن يخفى، فبالتالي ما يبقى مورد ولا موضوع لدعوى الانصراف. بل لا مانع. الدليل الثالث، قلنا استدل الشيخ الأعظم قدس سره على صحة المعاملة بالنسبة للمملوك، استدل قلنا بيزجيت بأمور وأدلة ثلاثة، الأمر الأول الإجماع، الأمر الثاني إطلاق مكاتبة الصفار، الأمر الثالث لا مانع من جريان قاعدة الصحة وقاعدة اللزوم.
فإن قاعدة الصحة مستفادة من آية أحل الله البيع، فإنها دالة على الصحة الإمضائية للبيع. والآية بإطلاقها، ليش قلنا بإطلاقها؟ لأنه أحل الله البيع، بيع محلى بالألف واللام، البيع مطلق البيع. والآية بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل المعاملة بالنسبة إلى البعض المملوك، تشمل المعاملة أو العقد أو البيعة بالنسبة للقسم أو للبعض الذي يقبل التملك. أحل الله البيعة بإطلاقه شامل لمن؟ شامل لهذه المعاملة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقسم المملوك. هاي بالنسبة لمن؟ قاعدة الصحة. وقاعدة اللزوم مستفادة من آية أوفوا بالعقود، وهذه الآية بعمومها، العقود جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، والآية بعمومها شاملة لهذه المعاملة بالنسبة للشيء أو للبعض المملوك. إذن لا مانع، قال بل لا مانع في حكمنا بصحة المعاملة. مين دليلنا الثالث؟ من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم في العقود، وما نحن فيه هو عقد البيع من جملة العقود. عدا ما يقال لا مانع من جريان قاعدة الصحة واللزوم فيما نحن فيه باستثناء مانع يذكر مانعا عن جريان قاعدتي الصحة واللزوم فيما نحن فيه، وهو شنو هذا المانع؟ فقط هذا المانع اللي ما يخلينا شنو نتمسك بقاعدة الصحة في المسألة أو بقاعدة اللزوم في المسألة. وإلا إجماع عندنا إطلاق مكاتبة الصفار هم يشتغل إلى بهذا المقدار. وقاعد الدليل الثالث قلنا قبل هذا العداء لا مانع من جريانها، الآن لا ابتلينا بمانع، وهو أن التراضي بين الطرفين إنما تعلق بمجموع المملوك وغير المملوك. يعني هاي المعاملة اللي وقعت الآن في الخارج بين زيد وعمر، زيد جاي يبيع صفقة واحدة بثمن واحد، جاي يبيع إنسان حر بإنسان عبد، جاي يبيع مثلا خمر بخل، خنزير بشات، يعني شيء قابل للتملك مملوك والآخر غير مملوك، زين، والآخر يجي يشتري. من نسأل نقول تراضي الطرفين فيما نتعلق بالمجموع لو بس بالمملوك، أن تراضي الطرفين إنما هو متعلق بمجموع المملوك وغير المملوك فارزة، كما أن التعاقد أعني الإجابة والقبول من الطرفين واقع على المجموع من المملوك وغير المملوك، كما وأن مقصود الطرفين
إنما تعلق بالمجموع من حيث المجموع فارزة. والمفروض أن الشارع المقدس قد أمضى المعاملة بالنسبة للبعض المملوكي، فما قصد لم يقع. اللي قصد شنو؟ مجموع المركب من حيث المجموع، هذا ما وقع خارجا فارزة. وإذا قلنا بأن الشارع المقدس قد أمضى المعاملة بالنسبة للبعض المملوكي فقط، فيرد عليه أن الجزء المملوك لم يكن مقصودا للطرفين مستقلا، استقلالا. نعم، وإن كان مقصودا في ضمن المجموع المركب، وإلا استقلالا لم يكن مقصود الطرفين، كي تكون المعاملة بالنسبة إليه صحيحة. فإذا ما وقع لم يقصد، وقبل قليل ما قصد لم يقع، الآن ما وقع لم يقصد، في حين أن الكبرى الكلية ناطقة في باب العقود أن العقود تابعة للقصود وعليه. فإذا أردنا أن نحكم بصحة المعاملة بالنسبة إلى البعض المملوك فقط، وعندها فإذا أردنا أن نحكم بصحة المعاملة بالنسبة إلى البعض المملوك فقط لاحتجنا إلى دليل آخر، ولا يكفينا في ذلك عموم أوفوا بالعقود، لأن مدلوله وجوب الوفاء بالعقود التي التزمتم بها، والمفروض أن العقد قد تعلق بالمجموع لا بالبعض، كما لا يكفينا في ذلك عموم المؤمنون عند شروطهم. هذا ليش؟ باعتبار أن مدلوله وجوب الوفاء والالتزام بالشروط والتعهدات التي ألزمنا أنفسنا بها، والمفروض أن التعهد تعلق بالمجموع لا بالبعض، ولا يكفينا أيضا في ذلك إطلاق تجارة عن تراض. هذا ليش؟ باعتبار أن التراضي الطرفين إنما تعلق بالمجموع لا بالبعض. فإذا أردنا أن نحكم بصحة هذه المعاملة بالنسبة للبعض المملوك لاحتجنا إلى دليل آخر. فإذا هذا البيان مانع عن التمسك بقاعدتي الصحة واللزوم
فيما نحن فيه. قال عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد، التراضي مال الطرفين والتعاقد يعني الإيجاب والقبول مال الطرفين، أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع. الشارع ما أمضى المجموع، الذي لم يمضه الشارع قطعا، فاللي قصد ما وقع. فالحكم بالإمضاء في البعض، زين ليش خنقول الشارع المقدس أمضى البعض؟ يقول لا، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا، هنا لا مع عدم كونه مقصودا استقلالا كما بينا بالتقرير، البعض لم يكن مقصود الطرفين استقلالا، بل في ضمن المجموع هو مقصود بس استقلالا ما مقصود. لذا قال مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المجموع المركب، هذا الحكم بالإمضاء يحتاج علما، يحتاج إلى دليل آخر غير، يعني ما يكفينا، هذا بيناه بالتقرير، ما يكفينا لا عموم أوفوا بالعقود، لا عموم المؤمنون عند شروطهم، لا إطلاق تجارة عن تراض. قال غير ما دل، يعني لا دليل آخر غير ذن الثلاثة، ذن الثلاثة لا تكفينا. قال غير ما دل على حكم العقود، يعني أوفوا بالعقود، والشروط يعني المؤمنون عند شروطهم، والتجارة عن تراض، إشارة إلى قوله تعالى تجارة عن تراض. ولذا ولأجل هذه الإشكالية ولأجل هذا المانع حكم الفقهاء بمن؟ حكم الفقهاء بفساد العقد بفساد شرطه. أتى الفقهاء بأنه إذا شرط بشرط في ضمن عقد ثم تبين أن الشرط فاسد، ثم تبين أن الشرط فاسد، فليس الأمر أن هذا الشرط فاسد لا يجب الوفاء به، بل أكثر من ذلك، قالوا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. لماذا قالوا؟ ليش حكموا بأن فساد الشرط يوجب شنو؟ فساد العقد. بعين هذا الدليل باعتبار أن مقصود الطرفين إنما هو مجموع العقد المشروط بشرطه المقيد بما هو مقيد. كانوا أنت بالمعاملة ليش اشترطنا؟ ليش خلينا الشرط في ضمن العقد؟ مو مقصودنا مجموع العقد المقيد بقيده، العقد المشروط بشرطه فارزة. وإذا انتفى القيد الشرط فالعقد المشروط أيضا ينتفي، فما يقع لم يكن مقصودا، فما يقع لم يكن مقصودا. فلذلك قالوا بأن الشرط إذا تبين فساده، فساده يسري إلى فساد العقد. قال حكم الفقهاء بفساد العقد، حكموا بفساد العقد بسبب ماذا؟ بسبب فساد شرطه. وقد نبه عليه، أي على هذا الإشكال، وقد نبه يعني تنبه المحقق الكركي في جامع المقاصد، تنبه إلى هذا الإشكال، وقد نبه على هذا الإشكال في جامع المقاصد وينفي باب فساد الشرط، وذكر في جامع المقاصد ذكر أن في الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء عسرا. يعني المحقق الكركي
يرى أنه لا فرق، يعني هذا التفريق صعب فيه عسر، لا فرق بين فساد الشرط وفساد الجزء. ما نحن فيه من فساد الجزء؟ ليش فساد جزء؟ لأنه مبيع صفقة، ما يملك، والجزء الآخر شنو؟ ما لا يملك. فجزء المبيع صحيح قابل للتملك، والجزء الآخر شنو؟ فاسد لا يقبل التملك. المحقق الكركي يقول أنه لا فرق بين فساد الشرط وفساد الجزء، فكما أن فساد الشرط يسري إلى فساد العقد، فكذلك فساد الجزء يسري إلى فساد العقد. فلذا حكم المحقق الكركي بمن؟ بفساد المعاملة، بفساد المعاملة. قال: وقد نبه على هذا الإشكال في جامع المفاسد في باب فساد الشرط، وذكر أن في الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء عسرا. زين، هنا لا يأتي في أذهانكم الشريفة إلى أنه تشاشلون في البداية قال صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد. هذا شلون؟ المحقق الكركي ذلي من ناحية هذا المانع، هذا الإشكال وهذا المانع يمنعني عن منه؟ يمنعني عن جريان قاعدة الصحة وقاعدة اللزوم فيما نحن فيه. فبما نتمسك؟ نتمسك بالإجماع، نتمسك بإطلاق مكاتبة الصفار. يعني الدليل الثالث يسقط. توجهتم لذلك، مو قلنا ثلاث أدلة؟ الدليل الأول شنو؟ الإجماع. الإجماع قلنا من خلال شنو؟ من خلال كلمة عندنا اللي وين ورد؟ كلمات جامع المقاصد، أو من خلال تعبير الإجماع مع كلمات سيد بن زهرة. الدليل الثاني شنو؟ إطلاق مكاتبة الصفار. الدليل الثالث قلنا جريان لا مانع من جريان قاعدة الصحة واللزوم. بعدين قال عدا ما يقال، أكو مانع اللي قررناه، وقلنا ولأجل هذا المانع حكم الفقهاء بفساد الشرط، بفساد العقد بفساد شرطه. اجد محقق الكركي نبه على هذا الإشكال، يعني أشار إلى هذا الإشكال، تنبه إليه، قال أنه لا، إذن ماكو فرق بين الشرط الفاسد وبين منه الجزء الفاسد. فبهذا اللحاب المحقق الكركي لا يرى بمن؟ بجريان قاعدة الصحة واللزوم في المسألة، وعند المسألة هي تبقى عند شنو؟ عندنا صحة المملوك عندنا. وتمام الكلام، شيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا البحث اللي تعرض له المحقق الكركي، هذا بحثه ليس هنا في البيع، وإنما وين بحثه؟ في الشروط من كتاب الخيارات. قال: وتمام الكلام في باب الشروط. زين، هنا يقول أكتفي بالإشارة. قال: ويكفي هنا الفرق بالنص والإجماع. الشيخ الأعظم يرى أنه هناك فرق، أن هناك فرقا بين الشرط الفاسد وبين الجزء الفاسد. ففي مورد الجزء الفاسد الذي هو محل بحثنا، الذي هو ما نحن فيه، عندنا نص وإجماع على ماذا؟ على أن المعاملة بالنسبة للمملوك صحيحة. المراد للنص يا نص مكاتبة الصفار، الإجماع هذا تقدم بالدليل الأول. الفرق عند الشيخ الأعظم هكذا: في مورد الجزء الفاسد اللي هو ما نحن فيه، عندنا نص وإجماع قائمان على أن المعاملة بالنسبة للمملوك صحيحة، بينما في مورد الشرط الفاسد ما عندنا هكذا نص وإجماع. فلذلك الفقهاء حكموا بمن بفساد بفساد العقد بسبب فساد الشرط. لا نص عندنا ولا إجماع. ففرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد يخاطب رحمه الله المحقق الكركي. يقول ويكفي هنا أن نفرق بين الموردين بمن الفارق النص والإجماع. النص إطلاق مكاتبة الصفات، الإجماع إجماع الأصحاب. ثم يستدرك رحمه الله بقوله نعم ويشير إلى رأي آخر في المسألة. يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.